ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة من النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين أبو عبد الرحمن محمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه كتاب الصيام، وفي نسخة كتاب الصوم الصيام الصوم. قدم المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام على الزكاة نظرا لكونه عبادة بدنية، فناسب أن يتلو كتاب الصلاة، ولأنه في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مذكور في الباب ذكر بعد الصلاة وقبل الزكاة، ثم أتبعه كتاب الزكاة لكونها عبادة مالية محضة، ثم ختمه بكتاب الحج لكونه مركبا منهما. وخالف هذا الترتيب في الكبرى، فذكر الزكاة بعد الصلاة ثم الصوم ثم المناسك، لكنه أدخل بين الصوم والمناسك كتاب المحاربين، غريب هذا. والله تعالى الصوم الصيام مصدر صام يصوم صوما وصياما، مصدران لصام كالصوم، يقال صام يصوم صوما وصياما، قيل هو مطلق الإمساك في اللغة، الإمساك لغة، ثم استعمل في الشرع في إمساك مخصوص. وقال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. قال النابغة الذبيان: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تأكل تعل كل جمع، وأخرى تعل كل جمع تأكل كل جمع. يعني خير صيام أي ممسكة عن الفر والكر، وخير غير صائمة أي غير ممسكة عنهما بل تفر وتقر، وأخرى معدة لذلك تحت العجاج أي تحت الغبار. قالوا: أما في الشرع، وفي الشرع هو إمساك مخصوص، الصوم والإمساك في الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة، بشرائط مخصوصة، وهكذا عرفه في الفتح. وقال أنه إمساك مخصوص لزمان مخصوص من شخص مخصوص بشرطه، متقارب على كل حال، كلها تعارف الشرعية كلها، وأقصرها أنه إمساك قلت هذه التعارف كلها متقاربة المعنى، وأقصرها أنه إمساك مخصوص من شخص مخصوص لزمان مخصوص عن شيء مخصوص بشرائطه. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الصيام، أو باب ذكر الحديث الدال على وجوب الصيام. والوجوب هنا هو بمعنى الفرض، أو كما تقول الركن، فرض من أركان الإسلام، فرض من فروض الإسلام. والوجوب أحيانا يطلق عند بعض الفقهاء كالحنفية على ما على منزلة بين الفرض والتطوع، وهذا هو قولهم في الوتر، يقولون واجب، وذلك في العيدين، وكذلك في كذا، فهذا مرادهم أنه أدون من ذلك. لكن أحيانا هم نفسهم يطلقون الوجوب على بعض الفرائض والأركان، ولذلك ترى في كتبهم يقولون: كتاب الصوم، الصوم واجب على كل مسلم بالغ، وهكذا واجب، معناه أن الوجوب يستعملون استعمالين، وهذا اصطلاح لهم هنا. وماذا قال رحمه الله تعالى؟ تنبيهات: الأول، قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى: وجوب الصوم رمضان بكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إلى آخره. والمسألة التنبيه الثاني: فرض رمضان متى؟ في السنة الثانية من الهجرة، يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان، وهو ثابت الكتاب والسنة والإجماع، فمن جعل فرضيته فقد كفر. فهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه في السنة الثانية، ولذلك قال نظم الأزهري رحمه الله تعالى: الاختلاف في أشهر الصوم التامة والناقصة في حياته صلى الله عليه وسلم. صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات ولكن مختلفة، بعضها 30 يوما وبعضها 29 يوما، واختلفوا فيها. الأجهوري المالكي نظم ذلك فقال: وفرض الصيام ثاني الهجرة، فصام 9 النبي الرحمة، 24 وما زاد على ذا بالكمال اتسم. 4 رمضانات 29 وخمس رمضانات ثلاثين. هذا مراده. كذلك بعضهم وقال الهيتمي بن حجر الهيتمي الشافعي ما صام كاملا سوى شهر علمي، بس 9 رمضانات كلها 29 إلا رمضان واحد وكامل، اختلفوا يعني. وللدمير أنه شهران وناقص سواه خذ بيان. وبعضهم قال صام شهرين كاملين 30 والبقية كلها 29. وهذا إشارة إلى أن المقصود منه يعني حصول اسم رمضان لا حصول الأيام الثلاثين. والله سبحانه وتعالى تعرفه الشرعية إنما أراد بها اختبار العباد هل يستجيبون لها أم لا، سواء كان بأشد أو بأخف أو بالوسط. فكونه صام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر رمضانات 29 يدل على ماذا؟ على أن مقصود منه الشهر فقط، الشهر فقط وليس أيام نقصانها وزيادتها، إنما الشهر شهر رمضان. وكذلك أيضا لأمته يعني تتسلى به، كل من نقص عليه ربما يعني تشمئز نفسه من ذلك، يقول صمت 29 ونقص 30، فالنبي صلى الله عليه وسلم صام 29. قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا علي حجاج علي المروزي قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي أخو محمد بن جعفر أصغر منه. قال حدثنا أبو سهيل، أبو سهيل اسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبهي، أبو سهيل هذا المدني ثقة من الطبقة الرابعة، عن أبيه أبوه مالك بن أبي عامر، مالك بن أبي عامر وهو جد الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر، إمام مالك رحمه الله هذا جده. وماذا ثقة من الطبقة الثانية، عن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة، طلحة بن عبيد الله هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال ماذا عن أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من خماسية المصنف وهو مستصم بالمدنيين غير شيخي فمروزي، ومنها أن في رواية الابن عن أبيه عن حليفه وهو طلحة، لأن مالك يقول حليف للتيم لبن تيم، قال فإن عن حليفه فإن مالك بن أبي عامر حليف لطلحة بن عبيد الله كما بين حافظ الفتح، ومن أن طلحة رضي الله عنه أحد عشرة مبشرين بالجنة. شرح الحديث عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا من سكان البادية رجل أعرابي، وفي الرواية المتقدمة برقم كذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، قيل هو ضمام ثعلبة وقيل غير، اختلفوا هل هو ضمام وحديث أنس وحديث طلحة واحد أم لا في خلاف. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس منصوب على الحلية، ثائر الرأس أو ثائر الرأس بالرفع على كون ثائر الرأس منتفش شعر الرأس، أو ثائر الرأس خبر متدع ماذا هو ثائر شعر الرأس. قال فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، قال الصلوات الخمس هي الفريضة، وهذا دليل على أنه لا فرض أزيد من هذه الخمس. فما روي عن بعض العلماء من فرضية كذا كالوتر، وكذلك سنة الفجر عند بعضهم، وكذلك تهية المسجد، هذه الأشياء كلها يرد بهذا الحديث عليهم، إلا أن تطوع شيئا هذا استثناء منفصل، أي لكن إن تطوعت، لأنه ليس من جنسه، أي لكن إن تطوعت شيئا فلك ذلك التطوع له. هذا بين له ماذا؟ لأنه ربما لو يعني اقتصر على الصلاة الخمس لزهد أو لم التفت إلى السنن، فلذلك تنبيها عليه أتى بالاستثناء بصورة الاستثناء وهو منقطع، إلا إذا تطوعت فإذا تطوعت فلك ذلك. قال أخبرني بما فرض ما افترض الله علي من الصيام، قال صيام شهر رمضان هذا هو أحد الشاهدين فرض الله علي، إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني ما افترض الله علي من الزكاة، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام أجمله يعني بالزكاة وبغيرها، لأن رواية مختلفة. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الرواية المتقدمة، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فتضمنت هذه الرواية أن في القصة أشياء أجملت زيادة على هذا، منها بيان وصول الزكاة، فإنها لم تفسر في الرواية، وكذا أسماء الصلوات، وأنه كأن السبب فيه شهرة ذلك عندهم، أو القصد من القصة بيان أن متمسك بالفرائض ناج وإن لم يفعل النوافل أبالغ بالفتح يعني وإن لم يفعل النوافل يكفيه. فقال والذي أكرمك في جواز حلف في الأمر المهم من غير استحلاف والذي أكرمك هو الله لا تطوع شيئا ولا أنقص ما برد الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو قال أشك من الراوي دخل الجنة إن صدق. وفي رواية لمسلم أفلح وأبيه وهذه اختلفوا فيها وأبيه لماذا منهم من قال مصحف أفلح والله يعني من القسم متصحف ومنهم من قال صحيح وهذا قاله على سبيل يعني ما ودعم في الكلام وليس بإرادة الحلف لأن الحلف بغير الله ممنوع أو قاله قبل النهي عن الحلف بغير الله احتمالا ذكره العلماء. قال وهذا الحديث متفق عليه وقد تقدم للمصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب كم فرضت في اليوم والليلة وتقدم شرحه هناك مستوفا وقد ذكر كلام على مسائله فراجع تستفي. وبالسند مرتضى قال أخبرنا محمد بن معمر القيسي هذا أحد مشايخه الستة القيسي البحراني صدق من كبار حديث عشر قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو القيسي البصري من التاسعة قال حدثنا سليمان بن المغيرة هذا القيسي مولاهم أبو سعيد البصري ثقة من السابعة قال حدثنا سليمان المغيرة عن ثابت ثابت ابن أسلم ثابت ابن أسلم ثابت كاسمه ثابت ثابت ابن أسلم البناني أبو محمد الصيب ثقة عالي من الرابعة قالوا أنه من ألزم الناس لأنس رضي الله عنه وقالوا لزمه 40 سنة عن أنس أنس بن مالك رضي الله تعالى هذه المكثرين السبع الصحابي المعروف الخادم المعروف هذا أنس رضي الله عنه قال ماذا قال نهينا وهذا من خباسيات المصنف رحمه الله وهو مسلسل البصريين وشيخه أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بالواسطة ومن أن ثابتا بنان ممن لازم أنس رضي الله عنه 40 سنة ومن أن أنس رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة وآخر من مات من الصحابة رضي الله عنه بالبصرة آخر من مات سنته مات سنة 92 وقد جاز عمره 100 سنة عن أنس رضي الله عنه قال نهانا نهينا في القرآن أي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم عن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وقد بينوا في الرواية الأخرى وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عليه الأسئلة ينفع ولا ينفع ما ينظرون يسألون وتدرج ذلك لأن من باب التفسيه والاستهزاء المنافقون يتدخلون في هذا يقول يا محمد امرأتي يعني هذه حامل تلد أنثى أو ذكر ناقتي حامل تلد أنثى أو ذكر يعني أشياء يعني. فإن ذلك غضب وصعد المنبر فقال سلوني 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 ما شدد عليه لا تفعلون نفسي بيدي لا تسألون شيئا إلا أن بعتكم إلى قيام الساعة. فإن ذلك قام رجل وقال يا رسول الله من أبي لأنه كان إذا تغاضوا مع الناس يقولون لونه مختلف مع أبي قالوا يقولون أنت لست ولد فلان أنت برا ويتأثر بذلك فقال أبوك حذافة هذا الذي كان الناس ينفونه عنه قال أبوك حذافة قام واحد ثاني قال يا رسول الله من أبي قال أبوك سالم مولى شيبة فقال واحد ثاني قال يا رسول الله أين أنا في الجنة أم في النار أنت في النار وقال ما شاء الله بعد ذلك عند ذلك عمر رضي الله تعالى عنه خاف أن تنزل عقوبة الله عذاب فبرك على ركبتيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا عند ذلك سكن غضبه سكن غضبه إن شاء الله فتح الله عليه بذلك فهذه يعني السبب ونزلت الآية بعد ذلك لا تسألوا عن أشياء هذه الأشياء إن تبدأ لكم تسوقوا ما قال أنت في النار وفضحه بين الناس ما أخفى عنهم لأنه كان منافق هذا قال أنت في النار هذا معناه لا يمحى خلاص مكتوب عند الله هكذا أخبر بذلك وهذه يعني تسوء ولذلك قال لا تسأل إن كان هناك مهم تنزل آيات قرآنية وتبين لكم قبل أن تسأل فعند ذلك كفوا عن الأسئلة كلها مهمها وغير مهمها كلها وكانوا يتمنون أن يجيء الرجل من أهل البادية الرجل العاقل إذا كان عاقلا يعني يعرف كيفية السؤال. فإذا رأوا عربيا دخل المسجد يحتفون حوله، بل أحيانا يرشونه يعطونه ثوب أو كذا، يقول له سل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما له عجاء وأن يمر فيجلس لذلك ويسأل لهم كذا كذا، ويستفيدون من هذا من هذا الطريق. حتى أرسل الله تعالى، بعث الله جبريل بصورة أعرابي نفس الذي كانوا يتمنون أن نجيء، فلما رأوه احتفوا حوله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة، وعليه ما الإسلام ما الإيمان متى الساعة، فبين لهم أن هذا السؤال هو مهم ينبغي أن تسألوه، فإنه جبريل أتاكم يعني يعلمكم دينكم، يعني يسألوا إذا لم تسألوا روايته، يعني لما تركتم السؤال للنهي عنه مطلقا ليس بين لكم أن الذي نهي عنه غير هذا. أما تسأل كم الإيمان كم الإسلام كم كذا، وكذلك أضاف إلى ذلك ماذا علم الساعة، ليتبين الناس إلى آخره إلى آخر الساعة أن هذه أمور لا تتزحزح. متى الساعة؟ قال مسؤول عن أبي علم الساعة، أنت وأنا سواء من عارفة، لكن محمد. هذا هو أسلوبه من أساليب الأعراب، لأن الصحابة رضي الله عنهم نوع عن ذلك، أيها الذين آمنوا يعني لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، يا فلان يا أحمد يا محمد يا محمد، لا تقول يا محمد، قول يا نبي الله قول يا رسول الله، هذا هو المأمور به. ولذلك قال يعني يا محمد، يعني لأنه لم يتأدب ولم يتعلم هذه الأدب احترام النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد يا محمد، لعل هذا قال قبل النهي قبل إيه قبل النهي عن مخاطبة صلى الله عليه وسلم باسمه قبل نزول قول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، على أهل التفسيرين، أي لا تقولوا يا محمد بل يا رسول الله يا نبي الله، ويحتمل أن يكون بعد نزول الآية ولم تبلغ الأسهل، وهذا أقرب وهذا أقرب. ولذلك قال أتانا رسولك الذي أرسلته إلينا، أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك، أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك. هذا من غريب مثل هذا الحديث الصريح يأتي وبعد ذلك تختلف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في خبر الأحد، يقول التوحيد وأركان الإسلام وأركان الإيمان والأشياء كلها يرسل رسولا واحدا ويخبر القبائل كلها ويصدقونه ولا يقول أنت أحد خبر أحد ما نقبل، لازم يرسل محمد 10 20 حتى يكون متواتر ما في. ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال جاءنا رسولك قال وحي، أنا ما أرسل وحي إنما أرسل متواتر جمع، لا بعد ذلك ما فكر أحد في ذلك العصر وقبل ذلك العصر، كان ملوك الدنيا كلهم من منذ أن خلق الله آدم وأنزله إلى الأرض إلى الآن ما أحد فكر من كفر الكفار من يهود والنصارى وغيرهم في خبر متواتر أبدا. فجاء هؤلاء المنحرفون يقالوا خبر أحد ما يفيد به إلا الظن، إذن العقيدة ما تأخذ بالظن إنما تأخذ باليقين. ما هو اليقين؟ إذا جاء متواتر القرآن أو حديث متواتر وما عدا ذلك العقل، فما أثبته العقل هو التوحيد وما لا فلا. غريب هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كسرى وقيصر رجلا واحدا وإلى النجاشي رجلا واحدا ثم كلمه وقبل ذلك وما قال لا أنت وحدك ما إيش دراني أنك خبر الحديث ما أقبل ما قال هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الشاهد جاءنا رسولك فسكت عليه، معناه أنه يرسل واحد لمهمات الدينية كلها سواء كان فريضة أو واجبة أو غير ذلك، يرسل واحدا ويأمر تلك القبائل كلها وتمتثل ذلك، ومن أبى يرسل جيشا عرمرم ليقاتلوها. فلو كان كما قال هؤلاء كيف يقاتل جيش عظيم يذهب إلى قبيلة ما بلغها إلا عن طريق خبر الأحد، كيف يجوز قتالهم؟ ما أوصلهم الحق، لأن الحق يكون متواتر. فإذا ما لا وجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا آبت قرية أرسل واحد وآبت تلك القرية لازم يرسل لها جيش يقاتلها بقهر ويرسلها. وما قال إن خبر الأحد عذر لهم في عدم القبول، ما قال هذا. فقال ماذا؟ فقال أن الله عز وجل أرسلك. قال صدق، أي قال ذلك. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال؟ قال الله. قال فمن جعل فيها من المنافع؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء، هذا ما أرسله، يريد أن يقسم مؤكد الخبر بهذا، فبالذي خلق السماء والأرض ونصب فيها الجبال وجعل فيها المنافع، الله الله أرسلك، أكيد الله أرسلك. قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات، زعم هذا، هذه كلمات تستعمل للحق، وكثير ما تستعمل فيما على ثبوت له، لكن في مثل هذا يكون الحق. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في كل يوم وليلة، في دلالة على عدم وجوب الوتر، وعليه الجمهور هو الحق، وقال بذلك الحنفية، فقالوا بوجوب الوتر، وقد تقدم الرد عليهم في بابي فلا تقبل. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا زكاة أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في كل سنة؟ قال صدق. هذا محل الشاهد ترجمة مصنف، حيث إنه يدل على وجوب الصيام. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا؟ من هذا؟ عن بدل من موضع جر. قال ماذا؟ قال صدق. قال الذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال فهو الذي بعثك بالحق، لا أزيد عليهن، لا أزيد عليهن، لا أزيدن، بنون التشديد، وفيه مشدده، وفيه تأكيد جواب القسم المنفي بالنون على حد قول الشاعر: تالله لا يهمدن المرء مجتنبة في على الكرام ولو فاق الورى حسبا، يعني لا يهمدن، هذا قليل عقلها، عليهن شيئا ولا أنقصوا ولا أنتكسوا، في رواية. فإن قيل كيف أقره على حليفه بهذا وقد ودد النكير على من حلف أن لا يفعل خيرا؟ أجيب بأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وهذا جار على الأصل لأنه لا إثم على غير تارك فرائض، وقيل غير ذلك، هي أجوبة كثيرة. قال فلما ولى، أي أدبر الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. إن صدق في دعواه قبول الإسلام وحليفه على التزامه ليكونن جزاء الجنة بمقتضى الوعد السابق، حيث قال الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، والله تعالى أعلم. وهذا الحديث مسائله: أولا متفق عليه، الثاني تخريجه، والثالث بوعيده، منها ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو وجوب الصيام، ومنها أن صوم رمضان يتكرر كل سنة، ومنها أن الصلوات 5 متكررة في كل يوم وليلة بقوله في كل يوم وليلة، ومنها ما قاله الشيخ أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى في دلالة صحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون، وأنه اختفى منهم بمجرد اعتقاد الحق جزما من غير شك وتزلزل، خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قرر ضماما على ما اعتمد عليه في تعريف رسالته وصدقه ومجرد إخباره إياه بذلك. ما قال له انظر ما دليلك، ما قال له، ولا منكر عليه ذلك، ولا قال يجب عليك معرفة ذلك بالنظر في معجزاته والاستدلال بالأدلة القطعية، هذه كلها منفية عن هذا الدين تماما. فأول واجب على المكلف هو معرفة الله تعالى بما تيسر من الأسلوب، هو أسلوب القرآن، وذلك أن يأتي إلى عالم فيسأله ما هو الإيمان وهو الإسلام وانتهت القضية. وأما الاستدلال على ذلك ومناقشته فهذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني فالواجب هذا. وأما قولهم منهم من قال أول واجب النظر، ومنهم من قال أول واجب الشك في الله، الله المستعان، ولو ما توه شك، يعني لماذا؟ لأن النظر لا يأتي إلا عن هذا الطريق، إذا لم تشك كيف تبحث؟ ماذا؟ شك أول ثم ابحث يمين شمال وثبت ذلك وأزل الشك وأنت مؤمن، ولو مات وهو شك قالوا النجاعي لجهمل، قالوا ما صلى 40 يوما. لماذا؟ لأنه لا يدري لمن يصلي. تحير من هو، من هو الله؟ إلى أن مضى عليه 40 يوما بلا صلاة. السبب في ذلك ما هو؟ هذه العقائد الفاسدة المبنية على هواء والشيطان، فبناه هكذا، فما كان مبنيا على فاسد فهو فاسد، ولا ينتج منه إلا الفاسد. فلذلك عدهم إلى هذا، فيقولون أول واجب كذا. النظر قال، وقال قرطبي رحمه الله تعالى: واستفاد من هذا الحديث أن الشرع إنما طلب من المكلفين التصديق الجازم بالحق كيفما حصل. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وقال له كذا: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فيقول: نعم. خلاص انتهى، هذا هو. قال رحمه الله تعالى: هنا يقول ماذا قال الزعم في بحث الزعم. قرطبي في المفهم: وقد فهم البخاري من هذا الحديث أن الرجل قد كان أسلم على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه وصح إيمانه وحفظ شرائعه في المجاء يعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو مذهب البخاري. ومن الغريب الشراح يميلون إلى مخالفة البخاري في مسألة باب العرض على العالم، على المحدث والعالم، باب القراءة والعرض على المحدث. وأورد هذا الحديث مستدلالا على أن هذا الرجل كان مؤمنا سابقا، فجاء طلبا للعلو فعارض ما كان مؤمنا به على النسب. هذا مراد بخاري. والشراح يلفون يمين شمال، ثم أخيرا يقولون: لا، الرجل يرجحون قول من يقول إن الرجل ما كان مؤمنا، إنما آمن به، إنما قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على آمنت ما جئت به وعلى رسول من ورائي لكن البخاري مصيب في المسألة. هذا استدل العلماء بهذا على مسألة العرض على المحدث، وهي مسألة القراءة كما يسمونه، لأن هذا الرجل قال: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فهذا هو العرض، هو القراءة على العلم، وهذا هو الواجب. ولكن هذا هنا قال: ثم جاء يعرض عن صلى الله عليه وسلم: ألا ترى البخاري كيف بوب على هذا باب القراءة والعرض على المحدث؟ وكأن البخاري أخذ هذا المعنى من قول الرجل في آخر الحديث: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي. وفي نظر: وأما مساق مسلم فظاهر أن الرجل لم ينشر صدره للإسلام بعد، وأنه بقيت في قلبه منازعات وشفوت. من أين علمت الامتحان؟ فجاء مجيء الباحث المستثبت: ألا تراه يقول: يا محمد، وأتانا رسولك فزعم أن لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. هذا هو دليله. هؤلاء لما عبر بزعم قالوا: ما هو مؤمن، لأن من آمن لا يقول زعم، فإن الزعم قول لا يثق به. قاله مستكيت غيره: قلت في قوله بإن الزعم قول لا يثق به نظر، لأن هذا ليس متفقا عليه بين أهل اللغة، بل الزعم يطلق على قول محقق أيضا كما تقدم نقله عن أبي عمر الزاهد بشرح تصحيح الشيخ ثعلب، وأكثر سيبويه من قول زعم الخليل في مقام الاحتجاج. خليل شيخه إذا أراد أن يحتج على مسألة إثباتها يذكر قول شيخه وقول زعم الخليل، معناه سيبويه يستعمل زعم بقول المحقق. قال غير أن هذا الرجل كان كامل العقل، وقد كان نظر بعقله في المخلوقات، فدله ذلك على أن لها خالقا خلقها. على ترى أنه استفهم النبي صلى الله عليه وسلم عن خالق المخلوقات استفهام تقرير القاعدة التي لا يصح العلم بالرسول إلا بعد حصولها، وهي التي تفيد العلم بالمرسل، ثم إنه بالمرسل والمرسل، ثم إنه لما وافقه على ما شهد به العقل وأن الله تعالى هو المنفرد بخلق هذه المخلوقات أقسم عليه وسأل به هل أرسله. ثم إن الرجل استمر على أسئلته إلى أن حصل على طلبه معنى، فانشرع صدور الإسلام وزاحت عن الشكوك والأوهام، وذلك ببركة مشاهدته أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد كان كثير من العقلاء يحصل لهم العلم بسعادة رسالته بنفس رؤيته، لا رأون إنه يقال ظهر قبل هذا الواد مكة رجل يقول إنه نبي، فاذهب إليه وعلم لي علمه الحاسب. فجاء الرجل أخوه وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، فرجع إليه فقال له: ماذا رأيت؟ قال رأيت رجلا يأمر بمكارم الأخلاق. قال ما شفيتني، ما هو هذا، أنا أريد إيش؟ أريد أوسع من هذا وتفصل لي تفصيلا شؤونه كلها. إذا قال أنا أذهب بنفسي، وتزوجه فجاء مكة، نزل مكة وجلس هنا نصف شهر أو شهر إلى آخره يشرب زمزم إلى آخر القصة، حتى إنه استضافه علي رضي الله عنه ثلاثة. وأخيرا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع علي ذهب إليه قال أول ما رأيته وقع في قلبي أنه ما هو كاذب، هذا صادق. مثل هذا موجود، يعني من فتح من شرح الله صدره، يعني بمجرد فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، حتى قال بعضهم لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره منبك بالخبر، وقال هذا لحسان أو غيره. فيقول لو لم تكن عنده آيات منظره ظاهر نظر إليه يهدي إلى هذا، لمن شرح الله صدره. وأما من أعمى الله صدره فهذا لا ينتفع ولو عاش معه، وقد حصل هذا في مشرك مكة ومنافقين. والحاصل من حال هذا السائل أنه حصل العلم بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحة رسالته لمجموع قرائن لا تتعين إحداها ولا تنحصر أعدادها. الحاصل ماذا نحن نرجع؟ وأخيرا قلت إيش هذا الذي حققه القرطبي رحمه الله من أن إسلام الضمام كان بعد هذه الأسئلة، هو الذي يظهر لي لأن سياق الحديث ظاهر فيه والله أعلم، لكن بغير هذا أظن في شرح مسلم تراجعت وقلت ما قاله البخاري أرجح، وذكرت هناك حيثيات. يعني هنا الحيثية التي ذكرها القرطبي هي التي نلت إليها هنا. وعلى كل حال سواء قلنا إنه يعني ما كان مؤمنا سابقا متيقنا إنما هو متشكك، أو قلنا إنه كان سابقا آمن ولكنه جاء للاستثبات وإيش وطلب العلو، وهذا احتج المحدثون كثير أكثرهم بأن طلب العلو سنة لهذا الحديث، لأنه كان مؤمنا سابقا فجاء طلبا لعلو السند. فهذا طيب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا عيسى بن محمد زغبة، أبو موسى النصري لقب زغبة وهو لقب أبي أيضا، وهي دويبة تشبه الفأرة، ولا ندري لماذا لقب بها. الله أعلم. قال عن سعيد عن الليث بن سعد عن سعيد، سعيد هو ابن أبي سعيد المقبوري، عن شريك بن أبي نمر، هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر، شريك بن عبد الله نسب إلى جده وقام الطبقة الخامسة، عن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بينا نحن جلوس في المسجد جاء رجل على جمل راكب فأناخه في المسجد ثم عقله. وهذا يدل على أن إدخال المسجد في البعير في المسجد، وهذا يعني ثم عقله على باب المسجد أو عقله في المسجد في اختلاف الروايات. قال ثم عقله فقال لهم أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانهم؟ فقلنا له هذا الرجل أبيض متكئ. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعجبته. وقال رفع صوته فقال قد أعجبته ورفع صوته مثله. يعني هذا إينا سله. قال قد أعجبت. فقال الرجل إني سألك يا محمد فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي فلا تجد من نفسك لا تغضب. قال سلمى بدا لك. فقال الرجل نشدتك بلبس ورد من قبلك. الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مرعا. قال فأنشدك الله. الله أمرك أن تصلي صلاة خمس اليوم والليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مرعا. قال فأنشدك الله. الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مرعا. قال فأنشدك الله. الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. أولا أنشدك معناه أسألك رافعا نشيدتي أي صوتي. وأما قوله فتقسم على فقرائنا في دليل على أن الصدقة لا ترفع إلا لفقراء المسلمين، أنه قال من أغنيائنا مسلمين الكفار ما يزكون، ثم قال على فقرائنا آخر، ويدل على أن تعميم فقراء جميع المسلمين. ومن هنا أخذ أهل العلم لجواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، إذا كان هناك محتاجون لا ينقله عنهم، ولكن إذا كان أسوأ من هؤلاء أو قرابة لصلة بينه وبينهم نقل لبلد آخر جائز. والذين لا يقولون لا يجوز يحتجون بنفس الحديث، قال في حديث معاذ رضي الله عنه: فتأخذها تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، قالوا فقراء اليمن، قالوا لا، ما هو هذا الصحيح؟ الصحيح على فقرائهم، على فقراء المسلمين، على فقراء اليمن وغيرهم، فيدل على جواز نقل الزكاة. وعلى هذا دل فعل معاذ رضي الله عنه حينما أتى بالزكوات من اليمن إلى المدينة وأخذ منهم بديل، كما هو مذهب البخاري رحمه الله تعالى، وهو دفع القيمة بالزكاة. هذه المسألة هي التي وافق فيها البخاري الحنفية، وهم يقولون دفع الزكاة قيمة في الزكاة يجوز، الزكاة صدقة كذلك عندهم مذهب ما كذا، والبخاري يميل إلى هذا، ولذلك يعني ترجم على هذا الصحيح، وسبق على في كتابه الزكاة. فهذا قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. وهذا السياق هو الذي دلهم على أنه كان يعني متشككا وليس متثبتا، فلذلك أتى بإزالة ذلك، وإيمانه الآن وليس سابقا، هذا هو وجهه ما قاله. قال رحمه الله تعالى: بسنة المتطق على أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم الزوري من كتابه، أي أخبرنا من كتابه وليس من حفظه، قال حدثنا عمي يعقوب، قال حدثنا الذي قال حدثنا ابن عجلان محمد وغيره، ابن عجلان وغيره أي غير ابن عجلان. قال هنا ماذا قال؟ عن غير قال من إخواننا عن سعيد المقبوري ابن عجلان وغيره، عجلان وغيره، غيره ما عرف من هو غيره. قال ماذا؟ من إخواننا عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله. هذا هو الذي احتج به العلماء بأنه بطهارة يعني ما يخرج من الحيوانات من الإبل وغيره، ثم عقله، ثم قال: أيكم محمد وهو متكئ بين ظهرانهم؟ قال: فقلنا له: هذا الرجل أبيض متكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أعجبت. قال الرجل: يا محمد، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. قال: سل عما بدا لك. قال: أنشدك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. وذكر اللهم للتأكيد، تأكيد يعني للتأكيد وللتثبيت، لأنه يعني إذا قال نعم، إذا قال اللهم نعم يختلف، لأن يعني ذكر الله تعالى معه مقرونا معه يدل على أنه أكد له الكلام. اللهم نعم. قال: فأنشدك بالله، فأنشدك الله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: إني آمنت بما جئت به، وأنا رسول من وراء من ورائي من قومي، وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. هذا تأخذ من أغنيائنا، يعني هذا الذي احتجوا بعدم نقل الزكاة رد الضمير في قول حديث جبريل في حديث معاذ قوله: إذن سواء كان لأهل فقراء اليمن أو لغير فقراء اليمن على حد سواء، لأن الضمير الأول اتفقنا على أن المراد ليس الإجابة على أهل اليمن خاصة، إنما على جميع أغنياء المسلمين. هذا هو الرد للجانب الثاني. ومما يدل على ذلك نفس معاذ أخذ بعض الأموال من هناك وجاء بها إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له قبيصة سأله أنه حمالة حمل حمالة، فجاءه فقال له: اجلس حتى تأتينا الصدقة، أنه أرسل إلى خارج المدينة يعني أتونا بالصف. فلما جاء من هناك أعطاه، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تنقل إليه الزكوات إلى المدينة لفقراء المهاجرين، فمن هنا يجوز نقل الزكاة للحاجة، لكن قيده العلماء في الحاجة. أما إذا كان هؤلاء مستحقون وهم محتاجون إليه لا ينقل عنهم، وإنما إذا كانوا أحسن حالا من الذين في الخارج أو له قرابة صلة الرحم في بعيد بلد، فهذا يقدم على غيرهم الأقرباء هنا غير الأقرباء. وأنا ضمن مصالبة أخو بني سعد بن بكر خالفه عبيد الله بن عمر، خالفه يعني خالف الليث، عبيد الله بن عمر خالف الليث بن سعد في هذا الحديث. فماذا قال؟ قال أخبرنا أبو بكر بن علي، اسمه أحمد بن علي، هذا منسوب مشهور بكنيته، هذا المروزي قاضي دمشق ثقة حازم الثانية عشرة، له هذا من أبراد مصلي. قال حدثنا إسحاق أبو إسرائيل ابن أبي إسرائيل واسمه إبراهيم مكامجرة، وهذا مروزي نزيل بغداد من كبار تكل ما فيه الوقت في القرآن من كبار العاشرة، وهذا أول ما حد ذكره ولو في هذا الكتاب وليس له إلا هذا الحديث. قال حدثنا أبو عمارة حمزة بن الحارث بن عمير، أبو عمارة العدوي مولاه بصير نزيل مكة ثقة من العاشرة، وهذا أول ما حد ذكره وله في هذا الحديث، هذا الحديث في هذا الكتاب. قال حدثنا سمعت أبي، أبوه اسمه الحارث بن عمير أبو عمير البصري، قال وهو من الطبقة الثامنة. قال حدثنا يذكر عن عبيد الله بن عمر العمري المدني الفقيه من الطبقة الخامسة عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال هنا ماذا؟ لأن رواية ليس عن ابن عجلان وغيره عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نوح أدخل واسطة ثم جعله من مسند أنس، وأما هذا عبيد الله قال مسند أبي هريرة رضي الله عنه عن سعيد المقبوري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جاء رجل من أهل بادية، قال أيكم ابن عبد المطلب؟ قالوا هذا الأمغر المرتفق. قال حمزة الراوي الأمغر الأبيض مشرب حمرة. قال حمزة مفسرا لهذا، حمزة قال حمزة هو ابن الحارث بن عمير الراوي، قال حمزة الراوي حمزة بن الحارث بن عمير، فتفسيرا للأمغر الأبيض مشرب حمرة. فقال إني سألك فمشتد عليك في المسألة. قال سل عما بداله. قال أسألك بربك ورب من قبلك ورب من بعدك الله أرسلك. قال اللهم نعم. قال فأنشدك به الله أمرك أن تصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال اللهم نعم. قال فأنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا. قال اللهم نعم. قال فأنشدك به الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من 12 شهر. قال اللهم نعم. قال فأنشدك به الله أمرك أن يحج هذا البيت من استطاع إلى سبيله. فاعل هذا، من هنا فاعل. قال اللهم نعم. قال فإن الاختلاف عند البخاري، يعني ليس أثبتهم لسعيد المقبوري مع احتمال أن يكون لسعيد في شيخان، لكن تترجح رواية الليث بأن مقبورية عن أبي هريرة جادة معروفة فلا يعدل عنها إلى غيرها إلا من كان ضابطا متثبتا. ومن ثم قال ابن أبي حاتم عن أبيه رواية الضحاك وهم. وقال الدارقطني في العلل رواية عبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله والضحاك بن عثمان، رواه عبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله والضحاك بن عثمان عن المقبورية عن أبي هريرة ووهم فيه، والقول قول الليث. أما مسلم فلم يخرجه من هذا الوجه بل أخرجه من طريق سليمان المغيرة عن ثابت عن أنس. وقد أشار البخاري إلى عقب طريق الليث وما فر من مسلم وقع في نظيره، فإن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت وقد روى هذا الحديث عن ثابت فأرسله، ورجح الدارقطني رواية حماد. انتهى ما قاله في الفتح، يعني اختلفوا فيه، والظاهر أن الحفاظ وهموا رواية عبيد الله هذه، وقالوا ومن جملة ما وهموا به قالوا إن سعيد المقبوري عن أبي هريرة، هذا طريق مسلوك كل الضعفاء يعرفه، فإذا أخطأ في هذا هنا، وإنما هو ماذا؟ إنما هو الطريق الغير معروف أن يكون عن أنس، لأن هذه لا يعرفها إلا الضابطون. ومن جو ومما قالوا أيضا ما أكدوا به أن ليس بن سعيد أثبت الناس بسعيد المقبول، أثبت من روى عنه سعيد المقبول هو، فلذلك هو رجح البخاري طريقه وأخرجها، ومسلم أخرجه لكن من طريق آخر من حديث أنس. وهناك قالوا نفس الرواية طعنوا في مسلم بأن أثبت الناس في ثابت، وهو حماد بن سلمة خالف في هذا قال جعله مرسلا، فإذا طعنوا في رواية مسلم، لكن البخاري يعني رأى أن هذا هو أقوى، وهو ولذلك قالوا تأكد أو تشديد البخاري في الفحص عن الأسانيد والمتون أقوى من مسلم وغيره. قال رحمه الله تعالى هذا الحديث الصحيح. وعلى كل حال لما اختلاف في السند، والسند كما قلنا إما أن صح كل جميع الطرق أو يرجح كما رجعه أكثرهم فيكون صحيح. باب الفضل والجبال رحمه الله، باب الفضل والجود في شهر رمضان، أي باب الحديث الدالي على الحث في الفضل أي التفضل على الناس، والجود أي السخاء في شهر رمضان، لأن يعني شهر الجود شهر الفضل، ينبغي الناس أن يكونوا أسخياء على الفقراء والمساكين في ذلك الشهر. قال رحمه الله تعالى في السنن المتضح أخبرنا سليمان بن داود المهري أبو الربيع المصري ابن أخي رشدين بن سعد قال عن ابن وهب عبد الله قال أخبرني منصور بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد فقهاء السبعة، ليس عبيد الله الذي سبق قريبا هذا كالعمري وهذا المسعودي، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، جميع حياته وجميع تصرفاته أنه أجود الناس، لا يوازي أحد في الجود، النبي صلى الله عليه وسلم أسخى الناس. قال ثم وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود أكوانه وأحواله في رمضان، يزيد في رمضان أكثر من غير رمضان، جوده دائم مستمر في جميع الدهور، ولكن في رمضان يكون أزيد، وذلك حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان، هذه زيارة متكررة كل رمضان كل ليلة يأتيه فيدارس القرآن، أي يدرس معه القرآن الكريم يعرضها عليه عرضه، وفي السنة التي توفي فيها عرض عليه مرتين، فلذلك أنه استدل ودعا فاطمة رضي الله عنها وأخبرها وقال إن جبريل كان يدارسني القرآن مرة وفي هذه السنة مرتين، وأظن وأرى أن أجلي قد اقترب فاصبري إلى آخر ما قال لها، فهذا هو السبب القرآن الكريم، فهذا يدل على أن رمضان شهر القرآن، لأن جبريل ينزل من السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ويتدارس عن القرآن، ولكن كم يحفظه كم يختمه وكم يقرأه وكم يقرأ عليه كثير الله أعلم. فالحاصل أن هذا الشهر ينبغي للمسلمين أن يحترموا أن يعظموه بهذا التعظيم وبالجود والسخاء على الفقراء والمساكين. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة، شبهه بالريح في يعني في عموم هبوبها، لأن الريح إذا هبت عمت كل شيء، كلما تهب عليه شرقا غربا أرضا سماء، فلذلك جوده عميم في ذلك الشهر، دوام هبوبها هو وجه الشبه، لأن الريح إذا هبت ما يكون من جهة أخرى بل تعمه، فكذلك جود النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الدليل على ماذا استجب هنا على أنه ينبغي أن يكون هذا الشهر شهر الجود وشهر السخاء والفضل. والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب الفضل والجود في شهر رمضان تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الحث على الجود في كل وقت، ومن زيادة الخير عند الاجتماع بأهل الصلاح، لماذا؟ لأنه ازداد نور الإيمان، ازداد إذا لقي جبريل ازداد نور النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك يزداد سخاء. ومنها زيارة الصلحاء وأهل الخير وتكرار ذلك إذا كان مزور لا يكره ذلك، ومنها الإكثار من قراءة القرآن في رمضان وكونها أفضل من سائر الأذكار، إذ لو كانت ذكر أفضل أو مساوي لفعله، يعني معناه النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يجتمعان في شهر رمضان على قراءة القرآن، وهذا دل على أن شهر رمضان شهر القرآن، سائر الأذكار وإن كنا نقولها لكن يكون الأغلب القرآن، لأنه لو كان سائر الأذكار له فضل على القرآن لما اشتغل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالأذكار العامة، فدل على أن القرآن هو أفضل الأذكار في شهر رمضان. فإن قيل المقصود تجديد الحفظ، قلنا الحفظ كان حاصلا والزيادة فيه تحصله ببعض المجالس، ومنها جواز أن يقال رمضان غير إضافة إلى شهر، وسيأتي باب خاص سيأتي بنا برقم. ومنها أن في إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان، لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان، كما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فكان جبريل يتعهد في كل سنة وعارض ما نزل عليه من رمضان إلى رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين، كما ثبت في الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها. هذه بعض فوائد الحديث. وبالسند المتقي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل فهناك من شيوخ مسلم عاش النسائي، فلذلك بعضهم حمله على غير البخاري، لكن الصحيح أن النسخة التي فيها البخاري صحيحة، وقد ثبته في ذلك الحفاظ كالحافظ بن حاجر والسخاوي، كذلك أيضا في رسالة ختم النسائي أنه هو البخاري رحمه الله تعالى، والوحيد مكان لا ذكر له في هذا الكتاب إلا في هذا الموضع. قال حدثني حفص بن عمر الحوضي بن حارث، قال حدثنا حماد بن حماد بن زيد، قال حدثنا معمر بن راشد والنعمان بن راشد كلاهما عن الزوري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر، يعني خفيف ما لعن، كان إذا كان قريب عهد بجبريل عليه السلام مدارسه على كون مدارس القرآن كان أجود بالخير من الريح المرسل، هذا محل الشاهد، لكن حديثه يعني سيطعن فيه المصنف. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ، والصواب حديث يونس بن يزيد، وأدخل هذا حديثا في حديث، يعني معناه أنه ما لعن هذا حديث مستقل حديث عائشة، وأما مسألة الجوري هذه دخل حديث في حديث، والنعمان بن راشد ليس بذاك الحافظ من طلابي أو من تلامذتي الزهري، وكذلك معمر يطعنون في رواية عن الزهري في بعض المواد، وخاصة فيما حدث به بالبصرة من حفظه قالوا إنه وهم فيه كثيرا، وهذا قالوا حمله المصنف لأنه من أوهام هذين، وهما يعني ايش اسمه هذاك، و يونس بن يزيد أوثق منهما في نظر المصنف رحمه الله تعالى، في نظر المصنف، ولذلك نعلق على كلامه تقريب في ترجمة يونس تقريب نفسه يقول ثقة إلا أن له أوهاما في حديثه عن الزهري ويهم كثيرا في غيره، وقال كذا، وأنا أعلق دائما هذا أو أحيانا ما أكتبه أصلا أن هذا كلام غير سليم. من أوثق الناس فيما قاله ابن معين وغيره يزيد من يونس بن يزيد الأيلي في الزهري، فالطعن فيه بعض الأوهام هذا كان 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 الثوري شعبة يهم ولا يتكلمون يحترمونه أو يخافون هيبته ما يستطيعون يتكلمون، هذا أيضا يهم، لكن مثل هذا العالم الحافظ الناقد أو المتقن لا ينبغي أن يكتب في كتاب مختصر مثل التقرير بهذا الأسلوب، يهم في حديث الزهري له أهم في حديث الزهري ويهم في حديث غيره، كيف هذا؟ وهنا المصنف رجح عن طالبين أو تلميذين الزهري وهما معمر والنعمان راشد، أما النعمان راشد فهو مطعون لكنه ممن أكثر عن الزهري، لكن مخالفته لا تحتمل، ومعمر كذلك أيضا مما طعن فيه، ولذلك جعل له بابا في علل الترمذي بأوهامه عن الزهري أو فيما يهم فيه، وهم من الروايات التي رواها في البصرة، هو من الثقات، وجعله مثالا للرواة الذين يضعفون في بعض البلدان دون بعض، فروايات في اليمن لا كلام فيها، وروايات في البصرة قالوا إنه كان من حفظه وليس معه كتبه، ولذلك يطعنون في، ولعل هذا منها. هنا قال مصنف دخل عليه حديث في حديث، ولذلك قال هذا غلط. وهو ومن الغريب هذا الحديث في مسند أحمد، قال حدثنا معمر ونعمان
أو أحدهما بالشك أو أحدهما. والظاهر أن هذا هو أقوى من رواية المسلم، فيكون الرواية من المطعون النعمان بن راشد وليس بالمعمر ممكن. فهذا قال مسلم ماذا؟ قال تقدم قبل هذا وهو أنه من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان عبد الله بن عباس بذكر قصة الجدي فقط. وأدخل هذا أي الراوي الذي رواه هكذا حديثا بحديث، يعني أنه أدخل حديث الزهري عن عبيد الله بن عباس في حديثه عن عروة عن عائشة فساقهما مساقا واحدا بالسند الثاني، مع أن الصواب أنهما حديثان بالإسناد المذكورين. فقال قلت هذا الحديث ضعيف، وقد مر بين مسلم رحمه الله تعالى وجه ضعفه حتى حيث قال إنه خطأ، وأن الصواب ما تقدم رواية موسى بن يزيد عن الزهري. فإن قيل كيف رجح المصنف رحمه الله تعالى رواية يونس مع تفرده على رواية معمر والنعمان الراشي؟ أجيب بأن حمادا شك في شيخه فقال حدثنا معمر ونعمان أو أحدهما، فقد روى الحديث أحمد المصنف فقال إلى آخره. والنعمان الراشد سيء الحفظ، فلعل حمادا رواه عنه فكان هذا الخطأ منه، فتكون رواية يونس التي لا شك فيها أرجح. الحاصل إن هذه الرواية طعنة فيها المصنف، وهي صحيحة في رواية يونس بن يزيد العيلي بقصة الجود. وأما قصة ما كان ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي حديث عائشة بغير هذا الطريق. قال رحمه الله تعالى باب فضل انتهى. طيب صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك الله تبلغنا جنتك، وما يلك إنما تعولون بعين مصائب الدنيا واستعناز أسمائنا وصغارنا قوتنا عيدا أجار وارثنا يا فألنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية عددنا ولا أصل بعنا ولا خالق ولا أرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.